من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا في المسألة السابعة عشر، في المسألة السابعة عشر من مسائل النوع الرابع، القيافة. يقول الشيخ الأعظم: القيافة حرام في الجملة. نسبه في الحدائق إلى الأصحاب، وفي الكفاية للسبزواري لا أعرف خلافا، وعن المنتهى الإجماع. ما هي القيافة؟ يقولون: القائف الذي يعرف الآثار. ما معنى الذي يعرف الآثار؟ يعني من خلال بعض الآثار، من خلال علامات حالات الإنسان من فقر وغنى وكثرة ولد وقلة ولد، طول عمر قصر العمر، علامات الانتساب بين الشخصين، كون أحد الشخصين ابن للآخر، أخ للآخر، قريب للآخر، هذه الآثار التي يعرفها القائف، فهو ينظر في الظاهر، من خلال نظره في الظاهر يلتقط بعض العلامات ويستدل بهذه العلامات على آثار. هذه القيافة. واضح؟ ولذلك لاحظ أنت في النهاية وفي مجمع البحرين، النهاية ما المراد منها يا أخوان؟ من بي؟ نهاية في غريب الأثر ابن الأثير، مش نهاية الشيخ الطوسي كتب لغة أول. ومجمع ماذا قال؟ أنه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، لأنه التعريف بالذي يعرف الآثار في شيء من الإبهام، في شيء من العمومية والإجمال. المراد أنه ينظر، يلتقط بعض الإشارات، بعض العلامات، ويحكم بآثار معينة نتيجة لهذه العلامات ولهذه الأمور. فمثلاً ينظر إلى وجه ووجه ويقول: هذا ابنك. هذا قيافة مثلا. ومرة يقول: هذا ابنك، على نحو الجازم، مرة على نحو الاحتمال، مرة على نحو الظن، مرة على نحو المزاح وما شاكل ذلك. تختلف المسألة باختلاف الحالات، مش أنه لها حالة واحدة لا ثانية لها. لاحظتم؟ طيب الأعلام ماذا يقولون؟ يقول: وفي جامع المقاصد والمسالك، كما عن إيضاح النافع والميسية. الميسية للمحقق الميسي، لاحظ ماذا عرفوها: إلحاق بعض الناس ببعضهم. لاحظوا يا أخوان، هون نقطة جدا مهمة في هذا البحث، أن القيافة ولازم القيافة. هل المحرم هو نفس القيافة؟ هو نفس ما عبر عنه معرفة الآثار، أم أن المحرم هو ترتيب الأثر بناء على المعرفة، أو الجزم بالأثر بناء على المعرفة؟ وبالتالي الفقهاء عندما يقولون القيافة حرام، هم ماذا يريدون؟ يريدون مجرد معرفة الآثار حرام أم لا؟ يريدون ترتيب الأثر أو الجزم بالأثر بناء على هذه المعرفة هو المحرم. واضح؟ وبناء على ذلك يبرز عندنا مطلب تاني سيدنا: هل القيافة محرمة بعنوانها وبذاتها، أم أن لا، المحرم هو ترتيب الآثار، والقيافة إنما حرمت لحرمة ترتيب الآثار، وبالتالي القيافة لا تحتاج إلى دليل على تحريمها، ولا تحتاج إلى بحث خاص إلا من باب البحث في مقدمة محرم فقط، مش إنه عنوان مستقل للبحث في الحرمة وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ إذا عندما عبر في جامع المقاصد وفي الميسية وفي المسالك، يعني من كبار القوم ماذا عبروا؟ قالوا القيافة إلحاق الناس ببعضهم. هذا ماذا يلغو منه؟ أن القيافة التي يتكلمون عنها هي لازم القيافة لغة، لا نفس القيافة لغة. فما هو موضوع الحرمة ليس هو مجرد معرفة الأثر وما هو قيافة في نظر أهل اللغة، لا، اللازم هو. لاحظ، وقيد في الدروس وجامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم. هذا شو بيؤيد يا أخوان؟ أنها محرمة بذاتها أو يؤيد أنها محرمة لأجل الآثار؟ لأجل الآثار، لأنه قيد الحرمة بما إذا ترتب أثر محرم، يعني فالحرمة لأجل ذاك الأثر المحرم لا لأجل نفس القيافة. حتى نطمئن أكثر يصرح الشيخ الأعظم ويقول: والظاهر أنه مراد الكل، وبالتالي فلا تكون القيافة عنوانا مستقلا للتحريم، وإنما يكون الحرام هو ترتيب الآثار. واضح. ولذلك لاحظ الميرزا الشيرازي في حاشيته يقول: ليس مرادهم ثبوت حرمة أخرى على نفس القيافة حتى يحتاج إلى دليل آخر غير دليل حرمة ترتيب الأثر. الحرام هو ترتيب الأثر، وإن كان عباراتهم توحي أول ذي بدء وبادئ ذي بدء بماذا؟ بأن القيافة هي عنوان محرم بروحها بنفسها. واضح؟ يكمل الشيخ الأعظم: والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه. يقول لك أنا متأكد أنه فلان ابن فلان، متأكد خير، أنت لكن أنت ترتب عليه أثار، يعني إذا أعطيته مالا من الحقوق إذا كان لديه حقوق شرعية يريد أن يدفعها ويريد أن يستجيز منك، تقول له لا تعطي هذا لأنه أبوك أو لأنه ابنك، يعني واجب النفقة بالأخير. واضح أو لا؟ ولذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف، لاحظ، والأخذ بقوله. فالنهي عن الإتيان لا يكون لأجل حرمة فعله، لأجل عدم ترتيب الأثر على قوله. ولذلك معنى ولذا هذه مترتبة على ماذا؟ مترتبة على أنه لا تحريم على مجرد الاعتقاد. المحرم أن تذهب أنت إلى القائف، غرضك من الذهاب إلى القائف ما هو؟ أن ترتب الأثر. واضح؟ فالنقطة الأولى التي نريد بيانها ما هي؟ أن القيافة حرام، ولكنها ليست حرام بعنوانها برأسها، وإنما هي حرام لأجل ما ذكر.
يمكن لكن استفادة من نص هذه الأخبار أنه يكره لهم الذهاب إليهم التعامل معهم حتى ولو لغير.
نعم نعم، ممكن هذا. لاحظ الأخبار الآن عندما نقرأ الأخبار: ففي المحكي عن الخصال ما أحب أن تأتيهم. المفروض أن المتعلق عدم الحب هو مطلق الإتيان سواء أردت ترتيب الأثر أو لا، فيؤكد المطلب ليه عم يذكر الشيخ علي. وعن مجمع البحرين أن في الحديث لا آخذ بقول قائف. واضح هنا ناظر إلى ترتيب الأثر. نعم، هنا الآن أصلا انتهى المطلب، هو بقية المطلب في قضية نسبة أن النبي قضى بقول القافة. وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة. روي بسند عن عائشة أنه صلى الله عليه وآله دخل عليها مسرورا تبلق أساوير وجهه أو أسارير وجهه، فقال ألم تري محزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض الأقدام لمن بعض؟ كان في كلام أنه أسامة ابن من يشككون، كان أنه أسامة ابن من يتهمون، من بأسامة كان
ظاهر أنه ابن
النبي. نعم، أنه ربيب النبي. فالقاف ماذا قالوا؟ أن فيه شبها من زيد باعتبار ما من أسامة، باعتبار أن أقدام أسامة هي نفس أقدام زيد. واضح؟ ففهموا من هذا أن النبي ارتضى وحكم وبنى بناء على قول هؤلاء القافة. واضح؟ وابنه. ولكن النبي هل بنى بناء على علمه الغيب أو بنى بناء على قول القافة؟ ماذا يقول لها؟ ألم تري محزرا نظر آنفا إلى زيد؟ محزر هذا واحد من القافة. فبنى النبي بحسب ظاهر هذه الرواية على قول هذا القائف بناء على قوله قال هذا ابنه، هو يستشهد بقول القائف. واضح؟ وبالتالي هذا الخبر يكون معارضا لتلك الأخبار التي لا أحب أن تأتيهم ولا أخذ بقول قائف وما شاكل ذلك. المصنف الآن يريد أن يبين نقطة في إنكار نسبة القضاء بناء على قول القافة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ماذا يقول؟ وقد أنكر ذلك عليهم في الأخبار على العامة. الآن يريد أن يأتي بخبر يعد شاهدا على ذلك، يقول كما يشهد به بالإنكار ما عن الكافي عن زكريا بن يحيى بن نعمان المصري. الخبر يا أخوان فقط حتى نعرف به عموما يرتبط بقضية تذكر أنه علي بن جعفر وبعض أبناء الإمام الكاظم وبعض أبناء الإمام الصادق أيضا والبنات أيضا كانوا يشككون أو كان لديهم كلام في أن الإمام الجواد هل هو ابن للإمام الرضا أم لا، باعتبار أن الإمام الجواد كان أسمر اللون وأن شعره كان أجعد. يشككون من أي باب؟ من باب أنه في أهل البيت ما في واحد له هذه السمة. فأتوا بعملية أشبه ما يكون بالمناظرة، وجعلوا قائفا يأتي لكي يشبه الإمام الجواد عليه السلام على صغر سنه، عليكم السلام، أنه من هو أبوه. فهذا الفعل قاموا به وجاء القائف. الإمام الرضا مشى معهم في هذه القضية، إلا أنه أثناء الحوار بينهم وبينهم اعترض على هذه النقطة. محل الشاهد هو هذا الاعتراض فقط، يعني كل الاتيان بالرواية التي تسبب لنا عدة مشاكل من نواحي أخرى، كل الاتيان بالرواية فقط لأجل فقرة كلمتين لأجل الاعتراض. تمام؟ وإلا فالرواية فيها عدة مشاكل، أولها المشكلة السندية، ثانيها تضمن النواحي مضمون بعيد جدا، وهو أن شخص جليل مثل علي بن جعفر ماذا ينفي ولد إمام زمانه، وإن كان لم يقذف الإمام الرضا والعياذ بالله، ولكنه ينفي ولد إمام زمانه، يدخل مع إمام الزمان بهذه وهكذا قضية، هذا بعيد جدا عن مثل شخص جليل كعلي بن جعفر. النقطة الثالثة كشف أخوات الإمام عليه السلام وجوههن أمام القائف، يعني مش أولاد أبناء مش بنات أيام ما كان بنات الأئمة عليهم السلام يجي ويجيب واحد قائف ما أدري دينه ما هو ما أدري تدينه ما هو دينه بمعنى لعله ليس مسلما أصلا وما أدري تدينه حتى لو كان متدينا ما هو المسوغ ما هو أن تكشف وجوههن ومع أنهن بنات الإمام أمام هذا الرجل الأجنبي مشاكل فيها الرواية حتى عندما تقرأ الرواية تشعر بأن فيها شيء يعني هكذا يجعلك تنقبل شيئا ما منها
المشكلة الوحيدة قابل الوجه وكشف الوجوه إلا علي بن جعفر عالي يعني أنه
لا علي بن جعفر على جلالة قدره وهو أبرز من بقي ووقف مع إمامة الإمام الرضا يعني حتى أنا أقول لك حتى لو عنده تشكيك ما يروح يسوي مشكلة وعراضة على قولة الإخوة السوريين ما يروح يسوي في الملأ العام ويجيب ويجمع الكل ويجيب قائف ما يسوي بهالطريقة يعني ما يفضح القضية وما
الواضح أنه مو هو ليس
ولكنه كان طرف كان طرف لحظة الآن نقرأ الرواية
أقصد اللي تصده أخوة الإمام الرضا بس في كلام
كان بإمضاء لعلي بن جعفر
كلامه كلام إلى الراوي إن ترى مو بس أخوته
حتى نحن أخطأنا بغينا عليه عبر أنه بغينا أخطأنا معه يعني كان ماشي في الموجة يعني سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين فقال والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال الحسن إي والله جعلت فداك لقد بغى عليه إخوته يعني القضية معروفة حتى هذا الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين هذا ليس بحسب الظاهر من الأقرباء المباشرين ليس من أبناء الكاظم عليه السلام أو
الظاهر أنه حفيد الإمام السجى
حفيد الإمام ولكن يعني لا يكون من ضمن العائلة الصغيرة وإنما هو في العائلة الكبيرة إذا صحت من الأقرباء يعني فالقضية بتعبيرنا طاشة معروفة حتى بين أعضاء العائلة الكبيرة فقال علي بن جعفر وماذا قال الحسن قال إخوته بغوا فقال علي بن جعفر إي والله ونحن عمومته بغينا عليه الظاهر منه أنه مش بس علي بن جعفر أنه حتى بقية العمومة نفس الشيء
بس أقصد أنه فرق بين أن علي بن جعفر هو اللي شال الراية وبين أنه
هل هو ما واضح من الذي شال الراية لأنه يعني بحسب الظاهر الكل كان يعني مقتنع بالقضية
حتى بعدين قال فقال له إخوته
إيه واضح
يعني الأساس من الإخوة
إيه ولكن هو الأساس من الإخوة ولكن علي على كل حال علي بن جعفر أن يؤمن على هكذا مطلب وأن يدخل في هكذا موجة فيه حزازة كبيرة يعني أنت تخيل الآن شخصية عظيمة عندك تدخل في قضية في حزازة وكذا لا تناسب
في شخصيات كثيرة جليلة
نعم على أي حال بالأخير هذا مبعد يعني فقال له الحسن يعني تخاطب مع علي بن جعفر جعلت فداك كيف صنعته شنو صار فإني لم أحضر أنا ما كنت موجود في المجلس معه قال علي بن جعفر فقال له إخوته لاحظ ونحن أيضا العمومة يعني نحن قلنا وهن قالوا ما كان فينا إمام قط حائل اللون جدا فظيع يعني هذا كلام جدا غير مناسب ما هو غرضهم غرضهم نفي ولادة الإمام الجواد من الرضا عليه السلام ليه لأن لونه مخالف للونهم لاحظتم؟ هل يريدون بذلك أن الإمام الجواد بالتالي لا يكون لا يكون إماما فيما بعد هذا لازم كلامهم ويتضح إن شاء الله في تتمة الخبر تتضح هذه القضية فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني بعد في أكثر من هذا يقول له ما شفنا ولد من هذا قال له ابني إمام المعصوم يقول له هو ابني علي بن جعفر يعتقد بإمامته إمامه المعصوم يقول له هو ابني ثم يكمل معه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة جدا زشت. أحد لي صح ولا يعني تجدونها عادية؟ لا عادية. شيخ محمد شوفها
ما عادية بس
حتى في حق علي بن جعفر عادي أن يصدر منه هكذا شيء.
بس هني خلاص صار الحين الضمير عام.
إيه الضمير عام لأنه فصل هناك. فقال عليه السلام ابعثوا أنتم إليهم. الإمام قال له إذا بدكم القافة أنتم ابعثوا وأما أنا فلا. محل الشاهد يا أخوان من كل هالرواية هو هذا وأما أنا فلا. يعني الإمام لا يقبل بمسألة القافة. لعل هذا هو وجه الإنكار بأن النبي لم يكن قد قضى بما عليه القافة. واضح؟ ولكن هذا المقدار هذا الموجود لا يثبت لأنه الإمام عليه السلام لعله هذا الاستنكار منه لا يناسب شأنه. هو بالأخير هو الشخصية الأولى في عصره لا يناسب شأنه أن يذهب إلى مثل هكذا خزعبلات قافة ومقافة.
بس
يكونوا
في بيوتكم
مثلا ايضا او لعله من باب الامام عليه السلام كل القضيه اكملها وانا احتمل الاحتمال الثاني اكثر. ما دام الجماعه رايحين فيها للاخر الامام عليه السلام يريد ان يثبت الحق بطريقه لا يبقي لهم اي حجه. فماذا قال لهم؟ جيبوا القافه. ما أنا أجيب قافة أنتوا جيبوهم حتى لا تقولوا أنني اتفقت معهم. ولا يكن هذا في بيتي وليكن في بيوتكم حتى لا تقولوا أتيت به إلى بيتك فأعطيته كذا وقلت له كذا وما شاكل ذلك العظم. فالإمام مشى معهم إلى آخر الطريق. ليه؟ لأجل خطورة القضية ولأجل إحقاق الحق. لاحظتم؟ فقوله وأما أنا فلا غير واضح وغير ظاهر في ماذا؟ في أنه ناظر الإمام إلى أنه يكره هذا أو لا يمتنع هذا أو النبي فعله أم لم يفعله. لاحظتم؟ خاصة أنهم قالوا أن رسول الله قضى بالقافة والإمام عليه السلام كان من المناسب أن يقول لهم هنا لا لم يقضي بالقافة. واضح؟ طبعا يمكن أيضا أن نوجه قبول الإمام عليه السلام بهذه القضية أن أمر الإمامة في غاية الخطورة ومجرد التشكيك فيه أمر خطير. فأنت تأتي وتقبل مع الخصم بأي طريقة يقبل بها الخصم حتى تنزع الشك من نفس أي أحد. فلما جاء القافة وقعدنا في البستان واصطف عمومة الإمام الرضا علي بن جعفر لا يزال يتكلم وإخوة الإمام الرضا وأخوات الإمام الرضا وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة من صوف. ليش هذا الفعل يا أخوان؟ حتى يبين الإمام الرضا ليس هو الشخصية الأساسية حتى يعني كأنه تنكر. ألبسوه بعض الألبسة التي تفيد التنكر. ووضعوا على عنقه مسحات صار مزارع. واضح؟ مسحات ما هي؟
هذا وش اسمه؟
رفش يعني. احنا نسميه رفش. الذي تحمل فيه التراب او الذي تمهد فيه الارض. مثل الشوكي من الاناسي، شوكي النعمة. الكريك. ووضعوا على عنقه مسحات وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. واضح صرح يعني قاعد القائف والكل والإمام الجواد لم يأتي بعد. قالوا الإمام الرضا ادخل كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام بالجواد عليه السلام وقالوا للقافة يعني قال العمومة والأخوة للقافة ألحقوا هذا الغلام بأبي. فقالوا يعني القافة ما له هنا أب، ولكن هذا عمه، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته. شوف هذه عمته، يعني مشخصها تماما وناظر فيها وفي وجهها.
وأخواته.
وإن لم يكن له هنا، وإن يكن عفوا، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فماذا صنع القافة؟ ألحقوا الجواد عليه السلام بالرضا عليه السلام، مع أن الإمام الرضا عليه متنكر تماما وكأنه صاحب بستان. واضح؟ فلما رجع أبو الحسن عليه السلام طلع من عنده، قالوا هذا أبوه. فقال علي بن جعفر: قمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام وقلت: أشهد أنك إمامي. في تتمة الخبر نقرأه تبركا. فبكى الرضا عليه السلام ثم قال: يا عم، ألم تسمع أبي وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن خيرة الإماء، ابن النوبية الطيبة، النوبية الطيبة الطيب عفوا، يا ابن خيرة الإماء، يعني الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم. ويلهم، لعن الله الأعبس وذريته، صاحب الفتنة، ويقتلهم سنينا وسنين وشهورا وأياما، يسومهم فسقا ويسقيهم كأسا مصبرة، وهو التريد الشديد الموتور بأبيه، وهو وصاحب الغيبة، يقال مات هلك في أي واد سلك، فيكون هذا يا عم إلا مني. بالأخير الإمام الحجة من أين سيأتي؟ يكون إلا مني. فقلت: صدقت، جعلت فداك. هذا يظهر منه من الخبر أنه علي بن جعفر متردد ومقتنع، خاصة أنه بعد القضية قام وفعل هذا الفعل مع إمامنا الباقر عليه، مع إمامنا الجواد عليه السلام. هذا فيما يرتبط بالخبر. قلنا الخبر على كل تقدير لم يظهر منه المنع أو الاستنكار على أن النبي قضى بقول القافة. الموضع الذي أتى به المصنف غير واضح الدلالة. فالنتيجة والخلاصة في بحث القيافة ما هي؟ النتيجة والخلاصة في بحث القيافة أن هذا البحث، وهو بحث القيافة، ليس مطلبا مستقلا، أي ما عندي عنوان محرم بذاته كعنوان الكذب الذي يأتي، وعنوان الغيبة الذي تقدم، أو القمار الذي تقدم، هو عنوان القيافة. وإنما تحريم القيافة من أي باب؟ من باب ترتيب الأثر عليها. فيكون المحرم هو لازم القيافة. وعندما يطلق الفقهاء عنوان القيافة هم لا يطلقون هذا العنوان إلا من باب اللازم، يعني موضوع الحكم هو اللازم. فيما تبقى لنا من وقت 4-5 دقائق، نتبرك بذكر خبر عن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام. وهذا الخبر من لطائف الأخبار، ولا أظن أنني قرأته عليكم قبل هذا. ورد في الكافي في المجلد الثاني صفحة 113-114، خبر جميل جدا تستطيع أن تعنونه: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة. روى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن إلى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتى، يعني رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله، والنبي قال له. لم ينقل لنا أن الرجل كان قد سأل النبي أم لم يسأل النبي، الذي نقل لنا أن النبي قال له لعله ابتداء: ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ ممتاز، حتما. قال: بلى يا رسول الله. كل واحد منا يريد أمرا يدخله الله به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله: أنل مما أنالك الله. هذه عبارة عامة، مال أنل، أعطي مما أعطاك الله، علم أعطي مما أعطاك الله، وعي أعطي مما أعطاك الله. لاحظتم؟ قال، شوف الرجل أنتم ماذا قال للنبي؟ قال: فإن كنت أحوج ممن أنيله. أنا في العلم أقل علم، في المال أقل مال، يعني ما عندي شيء أنيله، أو عندي شيء قليل قد لا تجد واحد أحوج مني حتى أنيله منه. طبعا وعبارة أحوج قد تنصرت أكثر إلى المال مثلا. غفر الله. قال: فانصر المظلوم. نصر المظلوم ما يحتاج لمؤنة، يحتاج موقف بالدرجة الأولى. نصرة المظلوم أقل شيء، في ماذا؟ بأنه أضعف الإيمان. ما هو؟ أن لا تتفاعل مع الظالم مثلا، وإلا فأن تكون كلمة، وإلا 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 إذا كنت قادرا فأن تنصره مثلا. أنصر المظلوم. قال: وإن كنت أضعف ممن أنصره. أنا ضعيف، لا كلمتي لا مسموعة، ولا عندي قدرة حتى أنصر المظلوم بدنيا، ضعيف. قال: فاصنع للأخرق. ما عندك أناس في المجتمع بتعبيرنا أنهم بسطاء معترين، بنقول لهم نحن هؤلاء حالهم وأمرهم ضعيف، يحتاجون إلى مساعدة في شؤونهم، ولو بالإشارة إليهم أن تدلهم، يعني أشر عليه على الأخرق. قال الرجل: فإن كنت أخرق ممن أصنع له. يعني إذا أنا كنت معتر، أنا بسيط أيضا وأبسط من كل الناس، أنا أحتاج من يشير إلي، كيف أذهب وأشير على الناس؟ قال صلى الله عليه وآله، هذه جدا مهمة: فاصمت لسانك إلا من خير. أنت ما تقدر تفيد بس ما تضر، اصمت لسانك إلا من خير. أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ يعني أنت إذا ما تقدر تسوي شيء لا تخرب، مجرد أن تصمت ولا تخرب ولا تتفوه بشيء إلا بالخير، هذا من شأنه أن يدخلك إلى الجنة. هذا أمر جدا وقاعدة جدا مهمة في الحياة العامة. أنا قد أكون حتى لو كنت طالب علم في بعض المجالات أنا لا أنفع، هنا ماذا أصنع؟ لابد أن أدخل يدي، يعني لابد أن أضيف شيئا إلى الطبخة، أنا لابد أن يكون لي مدخلية. لا، إذا ما لك مدخلية لا تستطيع أن تفيد، لا تستطيع أن تنصر، لا تستطيع أن تشير، اصمت لسانك إلا من خير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. شيخنا قبل ما تجوا